كان البحث في الاستدلال على حجية خبر العادل أو خبر الكفاة من أخطاء الروايات طوائف من الروايات، قلنا أن هذه الروايات رغم أن ما جمعه بعض الفقهاء ما جمعوه حشدوه للاستدلال به على حجية خبر الواحد من الروايات، روايات كثيرة أكثر من 150 رواية أو أكثر، إلا أن هذه الروايات أكثرها ليس فيها دلالة أجنبية عن بحث حجية خبر الثقة أو خبر العادل. استثناء طائفة واحدة لأنها دالة على هذا المطلب، فسائر الطوائف التي قسمناها في الكتاب حتى ألسنتها إلى 15 طائفة كلها أجنبية عن الدلالة، والمحققون وعلماء الأصول جعلوا الطائفة 15 من تلك الطوائف من أهم الطوائف الدالة على الحجيات، وهي ما تدل على الترجيح بترجيح أحد الخبرين على الآخر، المتعارضين على الآخر. قالوا أن هذه الطائفة تفرغ عن حجية خبر الثقة، إذ لو لم يكن خبر الثقة حجة لا تصل البوبة إلى الترجيح، خصوصا الترجيح المستند في المرجحات السندية، فتكون هذه الطائفة بحسب الحقيقة دالة على حجية خبر الثقة. وقد جعلها بعض المحققين الطائفة الأولى الدالة على الحجية أو أهم الطوائف، إلا أن هذا الاستدلال أيضا غير تام كما أشرنا فيما سوف نفصله هذا اليوم، فإن هذه الطائفة إن أريد بها ما يدل على الترجيح بموافقة العامة بموافقة الكتاب ومخالفة العامة على المرجح الجهتي، مخالفة العامة أو الترجيح بموافقة الكتاب، فهذا الترجيح لا يستلزم أن يكون الخبر أو الخبران المتعارضان ذمية في السنة وليعقل ثبوتهما في الخبر الخبرين المتعارضين القطعية في الصدور القطعية والسند، فإنه أيضا يمكن أن يرد خبران يقطع بصدورهما عن الإمام ويكون بينهما مثلا تعارض منافات، ويكون أحدهما عليه شاهد من الكتاب مثلا موافق الكتاب والآخر ليس عليه شاهد المخالف للكتاب، أو يكون أحدهما موافقا مع العامة والآخر مخالفا مع العامة. من نفسها أدلة هذا الترجيح على المرجع إذا يوجد إشارة إلى أنه بعض الأوقات الرواة بأنفسهم كانوا يسمعون حديثين متنافيين عن الإمام في مجلسين أو عن إمامين في زمانين، ويسألون ماذا نسمع؟ إذا حينما يرد عنكم أو نسمع منكم نأتيكم نسمع منكم حديثا على خلاف ذلك الحديث، إذن فهذا الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة لا يستلزم الحجية التعددية للسندين لكي يستكشف منه ذلك. وأما إن كان النظر إلى المرجحات السندية الترجيح مثلاً الأصدقية والأصحية، فهذا بحسب الحقيقة فرعه ثبوت هذا المضمون في هذه الروايات، يعني ثبوت المرجح السندي في الروايات. وسوف يأتي البحث تعارض الأدلة تعارض التراجيح أنه ليس في روايات العلاج ما يدل على الترجيح السندي، وأن المهم ما يمكن أن يكون دليلا على ذلك هو مقبولة عمر بن حنبلة التي فيه الآن خذ بنا مثلا وأصدقينا في الحديث، وهذه المقبولة التي فيها هذه المرجحات هي ظاهرة في جعل هذه المرجحات لأحد الحاكمين لا لأحد إحدى الروايتين والراويين على ما سيأتي في محلنا. ظاهر المقبولة أن الصفات صفات بلحاظ الحاكمين الحاكمان اللذان حكما بحكمين في الواقعة الواحدة متناقضين. إذن يقول له الإمام هذا الشخص الموقف وما حكم به، لهذا هذا التعليق حكم به أصدقهما في الحديث. فالنظر إلى الترجيح بين الحكمين والحاكمين لا الراويين والروايتين. نعم في المرفوعة ربما وارد مرفوعات بعض المرجحات، لأن المرفوعة مرفوعة لا سند لها، مطعون في سندنا ليست رواية بذات الشك. إذن المرجحات السندية موجودة، هذا أولا. وثانيا لو تم هذه الطائفة تمت دلالتها، لا إشكال أن دلالتها حينئذ دلالة التزامية لا يمكن الاستفادة منها حينما نشك في شرطية شيء في حجية خبر الثقات الخبر العادل، لأن هذه الروايات ليست في مقام البيان لأصل الحجية، وإنما في مقام علاج حالة التعارض فارغة عن الحجية. إذن فأصل حجية الخبر والسند الروايات، روايات العلاج ليست في مقام بيانها لكي يمكن التمسك بإطلاقها حين الشك في شرطية مثلا الوثوق وعدم الظن بالخلاف وعدم إعراض المشهور وعدم كذا. كل شيء نشك في دخله، كل قيد نحتمل دخله في الحجية حينئذ هذا القيد لا يمكن نفي دخالته بهذه الطائفة من الروايات، باعتباري أن هذه الروايات ليست في مقام البيان من هذه الناحية، وإنما في مقام البيان من ناحية التعارض والعلاج، علاج التعارض. أما الحجية في نفسه فهي مثلا تفرغ عنها، حيث أنها ليست في مقام البيان فلا يمكن أن يستفاد منها إطلاقا لحجية كل خبر مثلا يكون راوي ثقتان أو عطلان. فبدأت هذه الطائفة التي جعلها بعض الأصوليين، ولعل الشيخ منهم من أحسن الطوائف مثلا في الدلالة على الحجية، ليس فيها أولا أصل الدلالة، وثانيا هذه الدلالة أضعف الدلالات، لأنها ليست في مقام البيان من هذه الناحية لكي يمكن أن يستفيد منها، يمكن أن يستفاد منها في موارد الشك في حدود الحجية، فلا بد أن يحصل فيها على قدر المتيقن، وهو الخبر الأعلائي الذي يكون راوي ثقة عدلا إماميا لا يظن بخلافه قد يظن بوفاء له هكذا. الخبر الموثوق الصدور مثلا تجربت هذه الطائفة أيضا لا تفيد في إثبات الحجية. نعم هناك طائفة أخرى من الروايات قد يقال أنها يمكن الاستفادة منها إثبات الحجية، لكن ايضا حجية بالمقدار قدر المتوقع لا اكثر، وهي ما نسميه ما سميناه في بحث التعارض في اخبار العرض على الكتاب او اخبار الطرح. هناك روايات عديدة دلت على انه كلما جاءكم خبر من الله لا اكثر التعارض، اي حتى خبر واحد، اذا اردتم حديثا بالله فعودوه على كتاب الله، فإن كان عليه شاهد أو شاهدان بكتاب الله فخذوا به وإلا فاطرحوه. رواية عن النبي أذكر هناك وجيه ما قلته ما كذا، إن كان ما خالف كتاب ربنا ما خالف الكتاب لم أقله، في روايات أخرى ما خالف كتاب ربنا فهو زخرف باطل. مثل هذه الروايات التي تأمر بعرض الروايات على الكتاب وطرح ما يكون منها مخالفا للكتاب والأخذ بما يكون منها موافقا مع الكتاب أو عليه شاهد أو شاهد من الكتاب، هذا يدل على أن الخبر في نفسه حجة، ولهذا يقول في مقام الأخ يشترط شرطا زائدا أن لا يكون مخالفا مع الكتاب، وهذا شرط زائد على الحجية أن لا يكون الخبر مخالفا مثلا مع الكتاب. بعد معنى المخالفة درجة المخالفة لا بحث في التعارض الحال، أما المراد في المخالفة أي مرتبة يطلق المخالفة حتى برح التخصيص والتقييم أو المخالفة بنحو ليس فيه جمع العرفي كما هو التخصيص في ذات البحث. على كل حال تفترض أن الروايات نفسها حجة، عندما تقول أنه هذه الرواية التي تكون حجة يشترط في الأخذ بها شرط زائد أن لا يكون مخالفا معارضا مع الكتاب الكريم، فقد يقال أنها تدل على الحجية ولا يمكن حملها على الخبر القطعي، لأن لسان بعضها واضح في النظر إلى الرواية لأن بعض يقول فالذي جاء به أولى به، الذي جاء به أولى به، هذا الذي جاءكم به هو الراوي أولى به. في بعضه لم نقله، لم أقله، هذا نفي للصدور. وفي النظر إلى سند القطع يقول سند القطع إلى أن قال لم أقله قاله الله. إذن هذا التعبيرات الواردة في ألسنة هذه الطائفة تكون كالصريح في النظر إلى السند لا إلى لا شيء آخر. يعني تنظر هذه الطائفة إلى الروايات عنهم لا إلى ما ثبت قطعا صدوره منهم من الأحاديث، فإنما ثبت قطعا صدوره منهم لا معنى لأن يقال لم أقلت أو لأن يقال الذي جاء به أولى به، هو الإمام قال لا معنى لأن يقال الذي جاء به أولى به. فالإشكال الذي تقدم على الطائفة الخامسة عشرة هو لا يرد على أخبار العرض على الكتاب وأخبار الطرح، لكن الإشكال الثاني يرد أن هذه الطائفة حتى لو سمي دلالتها فصارت دلالة فيها الحجية لخبر الواعظ أي الخبر المتيقن الجامع لتمام الصفات المحتمل دخلها في الحجية، يعني الخبر الأعلائي الثمان الذي يكون راوي ثقة عدلا إماميا ولا يرمل بثلاثة من يوثق بصدورته هكذا، لأنها ليست في مقام البيان من هذه الناحية لكي يتمسك بإطلاقها، في مقام البيان من ناحية شرط زائد هو مسألة عدم المصالح مع الكتاب الكريم. أما متى يكون ذاك الخبر حجية الذي جاءكم عنه مطلقة، أو إذا كان راوي عادلا، إذا كان إماميا من هذه الناحية، لأنها ليست في مقام البيان لا يمكن التمسك حينئذ بإطلاقها إثبات الحجية في مطلق خبر الثقة. إذن فهذه الطوائف الستة عشرة أو الخمسة عشرة كلها لا تفيد إثبات الحجية المنشودة والمطلوبة لنا لكل خبر الثقة، وإنما الذي يمكن أن يستفاد من الحجية هذه الروايات التي بقيت التي أشرنا إليها في البحث السابق والتي جعلت كل شيء من أفضلها بحث اعتبار السند، ورواية صحيحة الحميري عبد الله بن جعفر الحميري باعتبار أن هذه الرواية سندها سند قطعي أو اطمئناني على الأقل، لأنه يرويه الشيخ الكلمي الكافي ومخلوق أيضا الشيخ عنه في بعض كتبه وليس فيه في سنده ولا في متنه أي اختلاف واضطراب واختلاف نسخ وكتب الشيخ واصل إلينا بالتواتر معلومة الصدور عنه. الكليجي لا يحمل في حق السيد على وضعه ودلالة شأنه وقدره، ينقله عن شخصين عن محمد بن يحيى العطار وعن محمد بن عبد الله بن جعفر العميري، وكلاهما من الأجلاء والثقات والكبار علماء الذين لا يحتمل في حق المسلم، خصوصا يروي عن اثنين لا عن واحد، هذا ايضا احتمال الاشتباه ويضعف بكثير انه يخطئ شخصا احتمال خطا في وارد اما شخصا، وكلاهما ينقلان الحديث عن عبد الله بن جعفر الذي هو ايضا من المشايخ والوجوه، وهو ينقل الروايه عن مجلس احمد بن اسحاق مع العمري ويسأله عن الحجة، ثم في ظل سؤالي عن الحجية يأتي مقطعان في هذه الرواية، إحداهما شهادة ما ينقله أحمد بن إسحاق الذي هو من الأجلاء والكبار ينقل في حق ذاك العمري شهادة شهد به الإمام الهادي عليه السلام في حق العمري الذي كان بابه، وفي هناك أسناد المستعير العمري عن ابي الحسن الثالث العمري ثقتي فما ادى اليك فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول فاسمع له واتى فانه ثقه مامون. هذه الفقره ينقلها في ظل الروايه يمثل كانه العمري انه انت لك هذا المقام وهذه المنزله وهذه شهاده الائمه في حقك حتى سيتم يساله عن الحجه، أي أنه يظل قد رأى الحجة وخصوصياته واسمه. وينقل أولا شهادة أبي الحسن الثالث الإمام الهادي في حق العمري، ثم شهادة الإمام العسكري أنه أيضا كذلك الفقرة الثانية في الحديث حديث مطول مكتوب في الكتاب عثمان بن سعيد العمري الشهادة الثالثة في حق العلي وابنه وابنه كتبان فما أبدي إليك عني فعني يؤديان وما قال
فعميرك لا تسمع لهما وأتأهما فإنهما الثقتان المؤمنان. الثقتان المؤمنات هاتان الفقرتان استدل بهما أسير الشهيد لإثبات الحجيات بعد فرض قطعية هذه الرواية إلا في نفس القراءة التي ذكرناها التي لا يحتمل في حقها الكفر أو بضم هذه الرواية إلى سائر الروايات المشابهة التي ستأتي إشارة إلى بعضها والتي فيها التأكيد على موضوع الوثاقة والأخذ بما قاله الثقات التي قد يدعى تواتر ذلك إجمالا مجموع هذه الروايات إذا بلغت رؤية لعلها تبلغ 10 أو أكثر من 10 روايات بمجموعها لو يصل حسب اطمئنان بصدور بعضها ولم يثبت صحة سند هذه الرواية لأن سند هذه الرواية سند الأعلائي زايد بعد أعلى من هذا السند من حيث الوثاقة والعدالة والجلالة. فإذا كان بعض هذه الروايات العشرة و15 صادمة فإذا فالقدر المتوقن حجيته سند هذه الرواية فيثبت مضمون صحيحها طبقا للنقطة التي ذكرها صاحب الكفاية ومضمونه حجية مطلق خبر الثقة ما كان عند من قبل الثقة أن ورد فيه تعليل الثقة على ما شفه مبين. وإن لم يبلغ مجموعة تلك الروايات حد التواتر حتى الإجمالي المعنوي نستطيع أيضا أن نثبت حجية سند هذه الرواية تعبدا بالسيرة العقلائية فإن السيرة العقلائية على الحجية والإجماع السيرة المتشابهية على الحجية لا إشكال فيها على ما سوف يأتي وحيث أنه دليل ضدي لقال التصرفي على قدره المتوقن وقدره المتوقن السند الذي يكون علائيا جدا وهو هذا السند ويثبت حجية هذا السند تعبدا ويثبت مدلوله أيضا المطلق وهو حجية المطلق خبر الثقة من نفس التي أشار إليها فاعل الكفاية لكن تطبيقاتها هذه لم يجب إليها نحن نطبقها بحثنا. على كل حال استند إلى هاتين الفقرتين السير الشهيد وقال أن هاتين الفقرتين فيهما الدلالة الكافية على حجية مطلق خبر الثقة ومعني أن الفقرة الأولى الاستدلال بالفقرتين بشكل واحد بلغة واحدة وهي أن هذه الفقرة أن هذه الرواية وإن كانت واردة في توثيق شخص والإحالة على شخص وهو عثمان بن سعيد أو عثمان بن سعيد وابن العمري العمري وابنه العمري معلمه العمري وابنه قلنا فيما سبق أن التوثيق الصادر من المعصومين بحق الأشخاص لا يكون دليلا على لا يمكن الاستدلال به على حجية مطلق خبر الثقة إذ لعل هؤلاء الذين وثقوهم لهم منزلة عظيمة وشأن عظيم بحسب الحقيقة بحيث يقطعوا بأنهم لا يكذبون. فمن هذه الناحية هذه الرواية كالرواية المتقدمة في إحدى الطوائف السابقة التخويل على الحسني على عبد العظيم الحسني والذي قلنا لا يمكن الاستدلال به على حجية مطلق خبر الثقة. لكن ميزة هذه الرواية لتدخيل الشهيد أنها قد ورد فيها عنوان وعبارة عن المعصوم هذه العبارة عبارة كلية نستدل بظهور هذه العبارة لا بالإحالة على عثمان بن سعيد العمري وابنه وهذه العبارة هي فإنه الثقة المأمون. لو كان العمري ثقتي وهذا مثل عبد العلي بن الحسني ثقتي أو فلان ثقتي الذي لا يكفي ذلك التشكيك المتقدم في دلالته نقول هذا فإنه الثقة المأمون. وكذلك الفقرة الثانية عثمان بن سعيد العمري وابنه ثقتان لم يقل ثقتي ثقتان لنفسهما كما أدى إليك فعني أديان ثم فإنه لك ثقتان. هذا التعبير كأنه لمثابة إعطاء ذلك الكلية والتعليل يريد أن يبين أنه يجب لك أن تسمع لهما لأن هذا الشخص أو لأنه ابنه ثقتان. هذا التعليل بحث الحفصة استدلاله يذكر الصغرى كل استدلال فيه صغرى وكبرى فيه صغرى وفيه كبرى الصغرى ذكرها الإمام والكبرى أثرها سترها باعتبار وضوحها وارتكازيتها لأنه فاء ظاهر فاء أنه في مقام التعليل بيان سبب أن هذا إن إلا بد أن تسمع لهما وأطعهما. لماذا أسمع لهما وأطعهما؟ لأنهما ثقتان، وكل ثقة لا بد من السماع له وقبول كلامه. هنا صغرى وكبرى، الصغرى مكتورة في الرواية، والكبرى مستترة، الصغرى مصرح بها مثل الإمام، والكبرى مستترة بحسب الحقيقة باعتبار وضوحها وارتكازيتها. والكبيرة يقول لا تشيء لا تأتي الرماد لأنه حامل، ولأنه حامل صغرى، وكل حامل مضر مثلا للذي إذا فلا تأتيه، إما يتجنبه فلا تأتيه. هذا من حال القبيل، فيكون في هذا الزيد الموجود في هاتين الفقرتين دلالة على أنه كل ثقة يقبل حديثه، يسمع له، يطاع إذا نقل شيئا عن المعصوم. يعني أن استدل بهذا الزيد، وتكون الفقرتان بحسب زيدهما دالتان، تكونان دالتين على
رجية مطلق خبر الثقة. وإن من كان ثقة لو لم يتهم بالكذب قال الإنسان حينئذ لم يكون إخباره واجب منجزا ويجب طاعته حينئذ.
ثم ذكر سيد الشيخ هنا مناقشتين، مناقشة في هذه في الفقرة الأولى من الفقرتين المناقشتان تردان. مناقشة أولى أنه قد يقال أن المراد به فإنهما الثقتان، فإنه الثقة المأمون. المراد بالثقة المأمون ليس المراد الوثاقة بمعنى من لا يتهم بالكذب، بل المراد بأنه الثقة المأمون المنزلة العالية من الوثاقة، الدرجة الرفيعة من الوثاقة التي قلنا أنها تسابق العلم بعدم الكذب والعلم بالإيمان الشديد لهذا الإنسان بحيث لا يحتمل في حقه الكذب أصلا. هذا هو المراد بالثقة. وذلك بقرينتين، قرينة مسألة تفريع عن الصادق على الصادق العمري ثقتي، كما أدى إليك فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فإنه الثقة تسمع له وعطأ فإنه الثقة. فقرينة الصادق أن هذا ثقتي، ما أدى إليك عني فعني يؤدي، هذا كله تركيز على درجة عالية من الوثاقة في هذا الرجل. إذن فحينما يقول بعد ذلك فإنه الثقة، يعني هذا الثقة، هذه المرتبة العالية من الثقة، لا مطلق الوثاقة، ولا يمكن أن يكون دليلا على حجية مطلق الوثاقة. لا يكون التعليل بالوثاقة المأخوذة في موضوع الحجية، يكون التعليل بصغرى، هذه الصغرى خاصة لمن لا يحتمل في حقه الكيد، الناس المخصوصين بالخصوص. هذا قرينة. والقرينة الثانية اللام، وقال أن الثقة هنا لم يقل فإنه ثقة أو فإنه الثقة، واللام يدل هنا على الكمال، يعني هكذا يقول العلماء العربية في هذه المواد، اللام يدل على أن هذا على مرتبة عالية وكاملة من هذا الوصف. فإنه الثقة، إنه الفقيه، حينما نقول إنه الفقيه يعني على مرتبة عالية من الفقهاء. فهذا نقول إنه فقيه، هذا يشمل حتى المرتبة، يمكن أن يكون في المرتبة أولى مراتب الفقهاء. حينما نقول إنه الفقيه، إنه الفقيه يعني ماذا؟ يعني على مرتبة الشيخ الأنصاري، إنه الفقيه أي على المرتبة العالية من هذا الوصف، وهو وصف الفقهاء. كذلك هنا فإنه الثقة أي المرتبة العالية من الوثاقات، مرتبة الكمال للوثاقة، الذي عادة هذه المرتبة تسابق عدم احتمال الكذب أصلا، عدم تطرق احتمال الكذب في حقه أو الاشتباه مثلا في حقه، فلا يكون دليلا على حجية الوثاقة بالمعنى المطلوب في بحث حجية خبر الثقة. ثم يدفع هذا المناقشة بهذه المناقشة الأولى بكل يدفع كلتا القرينتين. أما القرينة الأولى التفريع، يقول التفريع لا يقتضي التخصيص، التفريع كما يناسب أن يكون المراد من الثقة تلك الدرجة خاصة من الوثاقة، يمكن أن يكون المراد من مطلق الوثاقة، فإن كون العمري فيه الثقة الوثاقة العالية لا يمنع من أن يكون الإمام بسبب تطبيق حجية مطلق كلام الثقة على هذا الإنسان الذي له زائدا على ذلك المرتبة العالية من الوثاقة. فإنه الثقة التشريع كما يناسب المعنى الإرادة المعنى الخاص للوثاقة يناسب إرادة المعنى العام للوثاقة، وحيث أن اللفظ هنا في المعنى العام مقتضى إطلاقه إرادة المعنى العام المطلق لا خصوص المعنى الخاص، إذن التشريع لا يكون مقيدا للمعنى دالا على أن الثقة استعمل في المعنى الخاص للوثاقة لا مطلق الوثاقة. القرينة الثانية أيضا يناقش فيها سيد الشهيد وهو أن اللام ليس من معانيها الكمال، اللام من معانيها من معانيها كما يقول صاحب الكفاية التعيين الجنس أو التعيين الذي هو أعم من التعيين الجنسي أو التعيين العهدي. وحينما يدخل اللام على الجنس على لا يكون هناك مثلا عهد في الخارج، يدخل على الجنس حينئذ التعيين كيف يستفاد من الجنس؟ معنى في الجنس لا يوجد تعيين، الجنس هو مصادق عديدة. يقال حينئذ حينما يدخل اللام على الجنس يفيد الكمال لأن الفرد الأكمل له شبه تعين من الجنس، الفرد الأكمل من الجنس له شبه تعين، فحين يقال إنه الثقة إنه الفقيه هذا ينصرف حينئذ إلى الذي يكون متعينا من الجنس، والمتعين من الجنس من هو؟ ذلك الذي يكون مثلا على الدرجة العالية الكاملة من الوصف، فإن ذاك شخص واحد مثلا عادة فيكون متعين. فيقول سيدي أن هذا التعيين كما يمكن أن يكون بهذه النقطة بنقطة الكمال لا ينحصر في ذلك، يوجد له نقطة أخرى للتعيين، أن يكون التعيين هنا لحاظ أن هذا الفرد في مقام الإثبات واضح الفقاهة، عندنا واضح الفقاهة عند الكل وفقاهته واضحة. إذا كان هذا الشيء هذا المورد مصداقيته للجنس واضحة لا من ناحية كماله بل من ناحية شهرته، مشهور عند الكل، الكل يعرفونه في مقام الإثبات، الكل يعلمون أن هذا فقيه ولو المرتبة الدانية من الفقهاء لا بالمرتبة العالية، فيكون فيه نحو تعين أيضا. فالتعين لمصداق من مصادق الجنس لا يكون هذا التعين منحصرا في أن يكون من باب كونه أكمل الأفراد لهذا الجنس، بل في المورد الذي تكون المصداقية للجنس واضحة ومشهورة ومعروفة ولو بالمرتبة غير الكاملة من ذلك الوصف، المرتبة المتوسطة المتعارفة للوصف لا المرتبة الكاملة، لكن هذا مشهور كونه له هذه المرتبة هذه الصفة ولو بمرتبته العادية، مشهور أن هذا فقيه، يقول فإنه الفقيه يعني ذاك الذي الكل يفهمونه ويعرفونه، كأنه يأتي التعيين حينئذ من ناحية يأتي التعيين من ناحية الشهرة الإثباتية. ثم الفقرة الثانية هذا المناقشة الأولى، هذه المناقشة في الفقرة الثانية السيد الشهيد يقول لا ترد باعتبار أن الفقرة الثانية لا يوجد فيها تفريع على قوله ثقتي، بل عثمان المستعيد العمري والمن ثقتان أن يبين الوثاقة لا يقول ثقتي، فلا يوجد التفريع، القرينة الأولى غير موجودة. و القرينة الثانية أيضا ترد هناك، يمكن أن ترد القرينة الثانية فإنهما الثقتان إلا بأن يدعى أنه حيث أنه سابقا لم يبين مرتبة خاصة عالية من الوثاقة لم يقل ثقتي حتى يكون اللام مثلا إشارة إلى تلك المرتبة من الكمال مثلا في الوثاقة. وعلى كل حال القرينة الثانية الإشكال الأول المناقشة الأولى بين بلحاظ إحدى القرينتين لا ترد في الثانية في الفقرة الثانية، بلحاظ القرينة الأخرى إذا وردت الجواب نفس ذلك الجواب الذي ذكر هنا. هذا المناقشة الأولى في الفقرة في الاستدلال بالفقرة. توجد مناقشة ثانية أيضا ذكرت في الاستدلال بهاتين الفقرتين بهذه الروايات، أن هذه الروايات في مقام بيان ليست في مقام بيان حجية الإخبار، وإنما هذه الروايات في مقام بيان لزوم الإطاعة والسماع لهذا الشخص للعمري وابنه. ف فهو يناسب باب التقليد لا يناسب باب الحجية. يعني يقول فاسمع لهما وأطعهما، هناك يقول فاسمع له وأطع في باب الحجية، لا يقال أطع، اسمع وأطع على شيء أكثر من الحجية. إذن من هنا نستكشف أن هذه الرواية لعلها ناظرة إلى مسألة الإرجاع إلى مثلا المرجع، الإرجاع إلى المقلد، الإرجاع إلى من ينبغي أن يؤخذ منه الأمر على حد الطاعة والسماع، وهذا غير الحجية. فبقرينة اسمع لهما وأطع أو اسمع له وأطع نستكشف أن المقصود، نستغرب أن المقصود ليس هو حجية الخبر، وإنما المقصود مثلا الإرجاع إليهما في باب الطاعة والتقليد ونحو ذلك. هذا الإشكال أيضا يجيب عليه السيد الشهيد بأن اسمع لهما وأطع واسمع له وأطع وأطعهما وأطع ليس فيه دلالة على النظر إلى باب التقليد والرجوع إلى المقلد، هذا غير محتمل في هذه الروايات. لأنه أولا الإطاعة لا تناسب حتى باب التقليد، تناسب باب الولاية، الإطاعة مناسب مع باب الولاية، الولي يطاع لل إطلاقه في باب حجية الفتوى بمعنى حجية قول الخبير أهل الخبرة كحجية قول الشاهد، لا فرق من هذه الناحية أن في كليهما بابه باب الحجية والإثبات للواقع لا الإطاعة له. الإطاعة له هذا ظاهر في أنه أن الحكم حكمه لا أنه مجرد واسطة في نقل حكم آخر سواء على مستوى الخبرة والفتوى كما في الفتوى، فإن المفتي حكم الحكم ليس حكمه وإنما حكم الشارع بالخبرة يصل إليه وينقله إلى هذا الإنسان، كذلك الشاهد الحكم ليس حكمه، فإن الحكم حكم الإمام مثلا المعصوم أو أي شيء آخر يشهد به وينقله، ذاك يكون مطاعا لا الشاهد إلا بنحو من العناية. إذن الإطاعة كما لا يناسب الشهادة لا يناسب التقليد أيضا، إذن فلا بد أن يكون هنا المقصود بالإطاعة معنى الولائي، مسألة أراد الإمام أن يعطي نحو من الولاية لهذا الشخص ولا بأس به، فإن العمري كان له باعتباره كان بابا من أبواب الإمام كان له هذه الولاية، إلا أن هذا لا ينافي مع دلالة الآية على الرواية على الحجية فيما ينقله عن الإمام، خصوصا مع كلمة اسمع، فاسمع يعني يكون حجة ما ينقله، أطع يعني إذا كان هو له حكم أيضا يجب إطاعته، فهذا لا يؤدي إلى أن نرفع اليد عن ظهور البيت فإنهما السكتان أو فإنه السكت المأمون على كبرى حجية كل إخبار ثقة واللزوم السماع والأخذ به حينئذ. والقرينة الثانية لنفي هذه المناقشة أن هذا الشخص الذي كان هو طرف السؤال طرف الخطاب هو أحمد بن إسحاق الذي هو من كبار الفقهاء كبار العلماء في عصر الإمامين العسكري والهادي، فلا يعقل أنه يريد أن يرجعه في التقليد إلى العمري الذي كان سمانا وكان لم يكن معروفا بالعلم والفاضل بذلك الشيء، ذاك كان معروفا بالعلم والفاضل ونقل الأحاديث الأئمة السابقين وضبط تلك الأحاديث حفظها ونقلها للآخرين، إذن فاحتمال أنه يريد أن يرجع أحمد بن إسحاق إلى العمري في التقليد هذا الاحتمال غير وارد أصلا في هذه الرواية، لأن ذاك هو بنفسهم من الفقهاء من كبار الفقهاء والعالمين بأخبار أهل البيت وأحاديث الصادقين من آباء الإمام العسكري والإمام الهادي، إذن قال الاحتمال في نفسه غير وارد، فلا بد أن يكون المقصود هو السماع منه فيما ينقله أو فيما يحكم به كأحكام ولو عن الإمام الحجة وعن نفسه، يرجع إلى الأمر بالسماع إلى لزوم الأخذ بما يقول، وإما الإرجاع في التقليد هذا غير مناسب مع مورد الرواية. هذا خلاصة ما يذكره السيد الشهيد في مقام الاستدلال بهذه الرواية أو بالفقرتين في هذه الرواية على إثبات حجية خبر الثقة، إلا أن الإنسان أنه على النفس شيء من هذا الاستدلال باعتبار أنه توجد خصوصية في مورد هذه الرواية أو خصوصيات يجعل أنه الثقة أو أنهما الثقتان لا يكون فيه ظهور في هذا الذي يقوله سيد الشهيد، يعني ليس فيه إطلاق لو كانت الثقة إنه الثقة وارد بشكل مستقل عن هذه الخصوصيات المكتنفة بالرواية بمورد الرواية وبمورد الفقرتين كان الاستظهار جيدا أن يقال أن إنه الثقة هذا بيان للصغرى. إذا توجد كبرى مستترة، ما هي الكبرى المستترة؟ بالمناسبة يفهم أن الكبرى المستترة كل ثقة يسمع له، كل ثقة كلامه حجة ولا يدل على حجية خبر الثقة. لكن اختصاص هذه الجملة هنا مع الخصوصيات الموجودة في مورد العمري أنه ثقتي ما أدى إليك عني فعني يؤدي، هذا التأكيد، ما قال لك عني فعني يقول، بأي لسان يبين الإمام بأن هذا الإنسان على مرتبة عالية جدا من الوثاقات؟ صحيح هذا الخصوص التفريع لا يكون مقيدا والثقاي لا يستعمل في المعنى الخاص، لكن يكون مانع عن العقاد الإطلاق من دون شك، فإن الإطلاق ليس دلالة وضعية، يكفي في دفعه ومنعه وجود شيء يصلح للقرينية على أن يكون مقصوده ذلك المعنى الخاص. وهذا المقدار المصاب أنه يكفي لأن يكون النظر في فإنه الثقة إلى خصوص هذه المرتبة، لا بلحاظ المدلول الاستعمالي ليلزم المجازية في استعمال الثقة، لأن استعمل ما وضع للجامع والطبيعة للفرد الخاص أو في المعنى الخاص في السنس الخاص في المرتبة الخاصة، بل من باب تعدد الدال والمدلول الموجود في سائر المطلقات أيضا يكون هذا السياق وهذا المقام وهذه الخصوصيات المكتنفة في الروايات قرينة دالا ثانيا على أنه لا يقصد ذلك المعنى جدا، أن كل خبر ثقة الحجة يقصد أنه قلت بهذا الرجل فإنه مصيب، كل ما يقوله صحيح يقيني صادر مني عني يقول عني يؤدي، فلا ينعقد إطلاق في الثقة لكي يتمسك به. وهناك مؤيدات لهذا، مثلا المأمون أنه الثقة المأمون، هذا المأمون شهادة من الإمام بأن هذا الإنسان صادق، المأمون لا يكذب لا يوجد لا يخون، هذا أمين ومأمون على ما يقوله، وهذا بنفسه شهادة من الإمام بكونه صادقا وأن الإمام يعتقد صدقه، فإذا كان يعتقد صدقه إذن يحول هذا الرجل على هذا الإنسان لصدقه وأمانته التي يتيقن بها الإمام لا لكونه خبر ثقة، خبر ثقة بعد يحتاج أن يكون مأمون. هذا التأكيد أيضا شاهد على أنه نظره هذه الخصوصية اسمع له وأطع أيضا له دلالة على هذا، بالنسبة للإنسان العادي الغاية هو ثقة، بالنسبة للثقات أخبار الثقات لم يرد هذا التأكيد اسمع له وأطع له، اسمع له وأطع له. ثم ما يوجد في مورد الرواية من أن العمري بعد أن نقل له الحميري كلام أحمد بن إسحاق ونقله لكلام الإمام في حقه الإمامين في حقه سجد بكى وسجد شكرا لله، هذا معناه أنه استفاد من هذا الكلام منزلة عالية من وصفا عاليا من قبل الإمام، استفاد شيئا مطلبا حيث استحق أن يشكر يسجد شكرا لله ويبكي. ليس المقصود بهذا بيان أن هذا الإنسان مثلا ثقة من الثقات، كونه ثقة من الرواة كثير من الثقات في الرواة وغير الرواة ويحتاج إلى هذه المثلة من الوجد والشكر والسجود وإلى آخره. هذا يبدو المؤيدات. طبيعة الظروف المكتنفة بالحديث من ناحية أنه هذه الخصوصيات واردة في حق شخصين هما من أبواب الأئمة ومن الحميري ذكر هذه القصة الفقرتين توطئتين أن يبين الإمام الحجة، لأن يطالب حينئذ هذا العمري أن يبين له مثلا رؤيته للإمام الحجة حجر الله تعالى فرجه الشريف واسمه. هذه الخصوصيات أيضا تناسب أن يكون المقصود من الوثاقة والثقة هنا معنى خاصا غير ذاك المعنى العام الذي موجود في كل إنسان اعتيادي، كل مسلم هو بحسب ظاهره ثقة ما دام لم يثبت انه يكذب مثلا. هذا ايضا من المؤيدات. من المؤيدات ان هذا اسحاق بن احمد بن اسحاق هذا كان انسانا يعتمد الروايات وياخذ بالثقات، ما يحتاج الامام يبين له انه هذا ثقة خذ بهذا المقدار، كان يقبل العمري ما يحتاج الى هذا التحويف، كان يعرف الرواة ويعرف اصحاب الائمة، يعتمد على روايات صادر عن الإمام الباقر والصادق والكاظم وسائر الأئمة إلى زمانه الذي هو زمان العسكري والهادي. بيان حجية خبر الثقة لمثل هذا الإنسان الذي كان شغله ذلك عمله بأخبار الثقات ما كان يحتاج إلى هذا النحو من الخصوصيات والتأكيدات. هو كان يعلم أن العمري أيضا ثقة. مجموعة هذه الخصوصيات الإنصاف أنها تؤدي على الأقل إلى الإجمال بحيث لا ينعقد إطلاق في قوله فإنه الثقة المأمون لإثبات أن كل خبر ثقة يكون حجة. فالرواية ليس فيها دلالة في هذا النحو الذي يريد بسيد الشيء. نعم توجد في سائر الروايات ما يكون في هذه الدلالة تامة من قبيل مثلا صحيحة عبد الله بن أبي يعفور الذي يقول ما يمنعك عن محمد بن مسلم الثقفي، يسأل الإمام أنه يسألوني بعض الأشياء ليس لي عندي منكم خبر ولا ما لا أصنع وأنا بعيد عنكم في الكوفة مثلا. وهذا واضح من صدر الرواية أنه كان في مقام أخذ كيفية تلقي الأحاديث الصادرة عنهم عن طريق عمارة معتبرة حجة معتبرة. هذا واضح نفس صريح السؤال عن ذلك. الإمام يقول ما يمنعك عن محمد بن مسلم الثقفي اللي كان أيضا في الكوفة الكوفية، فإنه قد سمع أبي وكان عنده مرضيا أو وجيها. هذا فيه دلالة على أن كل من كان مرضيا وجيها غير متهمين إذن يسمع منه، يكون كلامه حجة في مقام نقل الحكم الشرعي عن المعصوم. هذا دلالته واضحة جدا. والرواية صحيحة السند بل من الأسانيد أيضا من الأسانيد الأعلائية فيمكن الاستدلال به. وكذلك صحيحة يونس بن يعقوب أيضا يقول له الإمام ما يمنعكم عن الحنف بن المغيرة الذي أيضا هو من الفقهاء الذي كان في الكوفة لعله. رواية أخرى من محمد بن عيسى عن الإمام الرضا يقول أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخر عنه معالم ديني أو ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ قال نعم. هنا أيضا يبين الصغرى وكأن الكبرى مركوزة، بل كون كبرى العمل بخبر الثقة مركوزا لدى العقلاء او لدى المتشرعة حتى في الفقه العام، فان فقهاء السنة كانوا يعملون باخبار الاخبار الصادرة عن الصحابة والتابعين الصادرة عن النبي، وكانت الاعتماد كان اعتماد الاحاديث واعتماد الرواة على الاقل الثقات والعدول منهم وتعديلهم كانت مسألة واضحة شائعة حتى بين المسلمين بين المتشرعة بين الفقهاء. إذن في هذا الجو حينما يأتي مثل هذه الروايات ثقة خذ عنه معالم دينيك أو مرضيا كان مرضيا عن أبي، يستفاد أنه يريد أن يمضي نفس هذا الاتفاق العام وأن كل من كان غير متهم في دينه والكيف هذا يؤخذ عنه. فيمكن حينئذ أن يستدل بسائر الروايات في الواقع بدلالة سائر الروايات على الفجيات حين إذا كانت قطعية السند متواترة إجمالا أو فيها سند أعلائي يمكن حين لم تطلق تلك النقطة لإثبات حجية كل خبر ثقة. هذا تمام الكلام في السنة التي يستدل بها على حجية خبر الثقة.